بعد أن تعرضنا إلى حكم عدد من العناوين من الأطعمة من حيث حليتها وحرمتها، نتناول هذه الليلة استكمالا للحديث حكم ذبيحة المسلمين فيما بينهم. مبدئيا لا بد من القول أن هناك بعض الاختلاف في في الشروط التي يشترطها فقهاء المذاهب في الذبح الشرعي والتذكية. مثلا بالنسبة إلى فقهاء أهل السنة يوجد لديهم بعض الشروط فيها خلاف، وبعض الشروط لا خلاف فيها. مما لا خلاف فيه عندهم أنهم لا يشترطون الاستقبال بالذبيحة إلى القبلة، لا يرون الاستقبال بالذبيحة إلى القبلة شرطا في التذكية، وإنما يعتبرونه من السنن والمستحبات. الأفضل والأولى والأحسن عندهم، وإن كان بعضهم يقول حتى هذا الاستحباب أيضا غير ثابت لأنه لا يوجد نص في هذا الاتجاه، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا ترتبط بهذا الموضوع وهي بعيدة عنه، ولذلك فرأيهم المشهور هو أنهم لا يشترطون الاستقبال على نحو الوجوب، وإنما إذا استقبلوا فإنما يفعل ذلك من يفعل من باب الاستحباب ومن باب أنه سنة من سنن التزكية. هذا مثلا من الشروط التي هي غير معتبرة عندهم على نحو الإلزام. فري الأوداج في الجملة، لأن بعضهم يقول يكفي فري ثلاثة أوداج، واختلفوا في هذه الثلاثة بين أن تكون مجرى الطعام ومجرى الهواء وأحد الوددين، لأنه في الرواية إذا فرى أوداجها، ويقول هؤلاء أن الأوداج جمع ودج، وأقل ما يصدق على الجمع ثلاثة، فيكتفى إذن بثلاثة أوداج. فيرى بعضهم أنه يكفي فري الأوداج الثلاثة، المريء مجرى الطعام ومجرى الهواء وأحد الودجين، أما اليمين أو الشمال، ولكن الأفضل الأربعة. هذا أيضا من الأمور التي هي عندهم، لكن الأكثر يقولون بفري الأوداج الأربعة. من الأشياء المتفق عليها عندهم أنه يجوز الذبح بغير الحديد أيضا اختيارا واضطرارا، حتى بمثل الحجر الحادة، بل بمثل الظفر كما قالوا، لو واحد عنده ظفر طويل وحاد أيضا يقدر يذبح بهذا الاظفر، بالقصب أيضا يجوز الذبح، بالزجاج يجوز الذبح، بالخشب الحاد يجوز الذبح، وهكذا. فلا يشترط عندهم الحديد وما شابهه، وإنما يجوز الذبح بغيره مما كان حادا. بالنسبة إلى اشتراط أن يكون الذابح مسلما تقدم الكلام عنه في ليلة ماضية. التسمية أيضا ليست متفقا عليها، البعض وهم الأكثر يقولون لا بد من التسمية فلا تحل الذبيحة لو ترك التسمية عمدا أو نسيانا، بينما قال البعض الآخر كلا إذا تركها عمدا فلا تحل، أما إذا تركها نسيانا فهي حلال. فإذا تحصل أن هناك بعض الشروط عندهم متفق عليها تقريبا، وهي أصل فري الأوداج في الجملة ثلاثة أو أربعة، والأمر الآخر قضية التسمية، وما عدا ذلك ليس أمرا اتفاقيا. مثلا قضية الاستقبال عندهم ما يشبه الاتفاق على عدم لزومه، وإنما هو مستحب ومسنون. وفي أمر الذبح بالحديد أيضا لا يشترط، وإنما يكفي أيضا غيره مما كان حادا. وبالنسبة إلى اشتراط الإسلام ذكرنا أنهم لا يشترطون بالنسبة إلى أهل الكتاب. فقهاء الإمامية عندهم أربعة شروط أساسية، أولها أن يكون الذابح مسلما فلا يصح ذبح غير المسلم، وثانيها لزوم الاستقبال فلو ذبح على غير القبلة لم تحل، وثالثها أن يكون الذبح بالحديد في حال الاختيار على الأقل، ورابعها قضية التسمية، وهناك بعض الشروط الأخرى كأن لا تذبح من القفا وما شابه، تعرضنا إليها، وفري الأوداج الأربعة فلا يكفي فري ثلاثة أوداج، وإنما لا بد من فريها كاملة. هذا ما يذهب إليه فقهاء الإمامية. بناء على هذا الواضح أن هناك فرقا في هذه الشروط بين فقهاء الإمامية وما يذهبون إليه في التذكية، وبين فقهاء السنة وما يذهبون إليه. ومع ذلك فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من دان بدين الإسلام وصلى وصام فذبيحته حلال لكم. مع أنه يختلف في هذه الاشتراطات وفي هذه القيود، إلا أنه مع ذلك جعلت ذبيحته حلالا لكل مسلم، وهذه المسألة مسألة إجماعية بين فرق المسلمين جميعا، إلا من شذ كما سنأتي بعد قليل. الإجماع عند السنة والشيعة على أن ذبيحة المسلم إذا كان يتشهد الشهادتين ويؤمن بالعقائد الأساسية للإسلام ف فإن ذبيحته حلال ولا ينبغي اجتنابها، بل في بعض الحالات لا يجوز إذا كانت تسبب محاذير أخرى. وهذا الأمر سنة وشيعة يقولون به. أنا أريد أن أنقلك إلى غير بعض الفتاوى العفنة الشاذة، خلي بالك عنها بعيد، وأدعوك إلى قراءة فتاوى علماء أهل الإسلام. بعض من يصدرون هذه الفتاوى لا يمكن أن يحسبوا على علماء أهل الإسلام، وإنما علماء أهل الإسلام قديما وحديثا سنة وشيعة يقبلون ذبيحة الإنسان المسلم مع علمهم باختلاف بعض الشروط، حتى أن عند أهل السنة علمائهم تصريحا يقول هكذا: أن عقيدة الإنسان المسلم المخالف لسائر الطوائف لا تؤثر في حرمة ذبيحته، وإنما يبقى ذبحه حلالا، حتى أنهم يمثلون في ذلك بالخوارج، ويقولون الخوارج باعتبار الخوارج محسوبين على غير الشيعة بالتالي، الخوارج مع أنهم في عقائدهم لا يتفقون مع عموم أهل السنة، بل يذهبون مذاهب أخرى تصل في بعضها إلى الإفراط، إلا أنه مع ذلك ذبيحتهم حلال وتؤكل. لماذا؟ لأنه كما يقولون فساد العقيدة مع وجود أصل الإسلام لا يؤثر في اجتناب ذبيحة المسلم، هذا ما دام يتشهد الشهادتين ويؤمن باليوم الآخر وبالرسالة وبالله سبحانه وتعالى فهو مسلم عقيدة، وبالتالي فإن ذبيحته حلال. هذا بالنسبة إلى رأي أهل السنة علمائهم الحقيقيين. الرأي في الأفق الشيعي أيضا هكذا يقول: لا فرق في حل الذبيحة بين أن يكون الذابح مؤمنا أو مخالفا، إثنا عشريا أو غيره، وإنما إذا كان في عداد المسلمين فإن ذبيحته حلال لسائر فرق المسلمين. على هذا الأثر احنا نلاحظ ان فقهاءنا من خلال هذه الروايات التي ذكرناها وغيرها من الروايات وضعوا وأسسوا عددا من القواعد الفقهية التي تفيد الإنسان اطمئنانا الى الحكم الشرعي، مرة يسموها يد المسلم، مرة يسموها سوق المسلمين. فبعض الفقهاء ارجع هذه عدد من القواعد الفقهية الى شيء واحد، ارجع حمل فعل المسلم على الصحة ويد المسلم وسوق المسلمين، ارجعها الى قاعدة واحدة، والبعض الآخر فصل قال هذه قاعدة تلك أخرى وتلك ثالثة. بس الحاصل هنا أنك إذا دخلت سوق المسلمين فإنك تستطيع أن تتعامل مع ما فيها على أساس الطهارة والحل والتزكية. في بلد من بلاد المسلمين تذهب لكي تشتري لحما، ما دمت لا تعلم بأنه ميت، ما تدري، ما دمت لا تعلم بأنه غير مذكى، فيد المسلم من جهة إذا كان يتصرف فيه تصرف المسلم، يبيعه، يشتريه، يأكل منه إلى غير ذلك. يقولون هذه أمارة على الحل وعلى الطهارة. حتى أكثر من هذا، ما ورد في الرواية يقول أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزمطي، وهو رجل من أصحاب الإجماع من الثقات في الدرجات العاليات من أصحاب الإمام الرضا والجواد عليهما السلام، وأيضا كان معاصرا للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، سمع من الإمام عليه السلام بعد أن فعل يقول له أنا أروح إلى السوق، مع ملاحظة في قضية الفراء، الفراء خصوصا أهل العراق في تلك الفترة كان قسم كبير منهم على مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة كان يذهب إلى أن جلد الميتة يطهر بدبغه، وهذا كان المشكلة الأصلية. يقول أنا أروح إلى السوق وأشتري جبة فراء برد، وأريد أشتري جبة فرو، أشوف جبب الفرو معروضة في السوق، وهذول غالبا في العراق في ذلك الوقت كانوا يذهبون مذهب أبي حنيفة الذي كان يقول بأن دباغة الجلد جلد الميتة مطهر لها، والحال أنه عندنا ليس كذلك، الميتة لا تطهر، خلاص استعمل هذا في غير ما يشترط فيه الطهارة، خليه وقعد عليه اتدثر به، أما تصلي فيه لا، تشرب فيه الماء مثلا لو كان بمثال قربة ما يصير. فيقول لي أنا أدخل السوق وأريد أشتري جبة فراء، لا أدري ذكية هي، يعني ذبح هذا الحيوان ذبحا شرعيا ثم سلخ جلده ودبغ حتى يكون طاهر أصلي فيه، أو لا هذا من الميتات، فنعج ميت مثلا أخذوا منها جلدها ودبغوه باعتبار أنه عندهم جائز على مذهب أبي حنيفة. أنا أجي أشتري هذه الجبة لكي أصلي فيها. قال ليس عليكم المسألة. أروح أسأل أقول لهم هذا هالشكل، هل هي ذكية لو لا، يحتاج أسأل لو لا، يكفي أن أصلي فيها؟ قال نعم صلي فيها وليس عليكم المسألة. كأن هذا يواجه مثل ما هو حال الآن أكثر الناس، قل أنا أروح السوق ما أدري أشتري هذا ذكي غير ذكي، حلال مذبوح غير مذبوح على الطريقة الشرعية، أكل من هالمطعم ما أكل من هالمطعم، خليني أسأل. يقول الإمام ليس عليكم المسألة. ليش؟ ثم يعلل يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، وإن الدين أوسع من ذلك. ما دام أكو عندك رخصة شرعية يقول لك أخذها أصلي فيها. ليش؟ لأن هذه بلاد المسلمين، وهذا سوق المسلمين، وهذه يد مسلم، وأنت مرخص لك في ذلك. لعلك تقول زين هذا إذا كان سوق إسلامي خالص ما فيه إلا ذولاك أهل صلاة الليل، ما حد يبيع فيه غير ذولا، لا. فيسأل في مكان آخر واحد من الرواة يقول له زين أنا أروح سوق المسلمين فيها مسلمون وفيها غير مسلمون والجميع يبيع ويشتري، هل قاعدة سوق المسلمين تنطبق هنا أو لازم سوق المسلمين ما حد يدخلها إلا مصلي صلاة الليل ومعصوم عن الخطأ والزلل؟ يقول له إذا كان حتى لو كانت سوق مختلطة ولكن كان الغالب عليها المسلمين فاشتري ولا تسأل. زين، صار عند فقهاء أهل البيت من خلال هذه الروايات، أولا يد المسلم، يد المسلم قالوا أمارة على التزكية وعلى الطهارة. صار أيضا عندنا عنوان سوق المسلمين، أيضا أمارة على التزكية وعلى الطهارة، والمدرك فيه أشياء كثيرة. مثلا الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام يسأله أحد من الأصحاب فيقول له نعم، كأن أصحاب الأئمة هم مثل الظاهر ناس وسواسيين أكثر مما ينبغي، يعني هذول من ذولاك ذولاك من هذا. زين، عجيب الإمام الصادق وأجد متساهل، إحنا أكثر تدينا منه، إحنا أكثر احتياط، إحنا لا لازم نسأل ولازم نتحقق. الإمام الصادق هو اللي ما يبالي بهالمسائل هذه ولا يدير بال، إحنا أهل الدين الحقيقي. فيسأل ذلك الرجل يقول له هكذا يعني أروح ونشتري شلون هالشكل؟ فقال له الإمام عليه السلام في الموثقة المعروفة: إني لأعترض السوق وأعلم أن كثيرا منهم لا يسمون هؤلاء الزنج وهؤلاء البربر وغيرهم، أنا أدخل السوق وعندي علم أنه هذول الواحد منهم بس عليه خله يشق هالحلق هذا ويوديها سريع، شنو يقابل القبلة وما أدري تعال بسمل وإلى آخره، وزين إذا عرف وجه القبلة من وين للصلاة. زين، إني لأعترض السوق وإني لأعلم أن كثيرا منهم لا يسمون هؤلاء الزنوج أو الزنج والبربر، يعني جماعة اللي اسما مسلم يتشهد الشهادتين ولكن هذا التقيد ما موجود عنده. زين، في رواية أخرى يعلل ذلك يقول: لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. ولذلك استفاد بعض فقهاء أهل البيت عليهم السلام، قالوا يتبين من هالعلة أن كل ما كان يؤدي إلى امتناع قيام السوق، سوق تعبير عن الهيكل الاقتصادي للمجتمع، كل ما كان يؤدي إلى عدم قيام هذا الهيكل الاقتصادي يتبين هذا ما ينبغي مراعاته وما يلزم النظر إليه. أنت تصور لو أن إنسانا أراد فعلا أن يتحقق من كل شيء واقعا الدين يصير جحيم، لو إحنا كلفنا أنه نتحقق من كل شيء انا اعطيت هذا الانسان فلوس زين اللي يردها الي من الفلوس لازم اتحقق منها. والقضية ما توقف هنا فقط، لو اريد ان تتحقق من كل شيء لازم تتحقق من هذه. انت اعطيت 50 ريال واشتريت منه 20 ريال، 30 ريال اللي يردها إليك لازم تتحقق هذه حلال لو مو حلال. زين إذا هالشكل شغلة الإنسان بس لازم يعرف السوالف هذه، متى يتفرغ لدينه، متى يتفرغ لدنياه، متى يتفرغ لمسؤولياته. إذا تريد تشتري مثلا فد كيلو لحم ولازم تروح تتبع المنشأ من وين جت هذه، منو ذبحها، وقت الذبح شقال فيها. ما دام سوق مسلمين وما دام الذابح مسلما انت هنا تستطيع ان ترتب آثار الحل وآثار الطهارة، آثار التذكية. وإلا لو كان الأمر هالشكل ما يبقى نظام اقتصادي وما يقوم مجتمع. انا وانت فراغية ما عندنا شغل نروح ورا هالسوالف، بس الدنيا والاقتصاد ما تنتظر مثل هالامور، خصوصا ان الله سبحانه وتعالى لم يوجبها علينا لعلمه سبحانه بالحرج الذي يلازم مثل هالامور هذه. ذاك الوقت لازم الإنسان هو نفسه لازم كل كم من يوم يروح يشتري إله مثلا من السوق خروف ويمدحه في بيته، وإلا ما يقدر يسوي شيء. الإسلام أراد أن يصنع بناء من الثقة بين المسلمين، ويريد أن يؤسس لمنهج يقوم عليه نظام المجتمع الإسلامي، بحيث هذا النظام ما يتعرقل. وهذا مقتضى الثقة، هذا مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة. طيب، ولذلك في هذا المجال عندنا كما ذكر روايات كثيرة، ذبيحة كل من دان بالإسلام تستثني الكافر. عندنا بقسمين، أهل الكتاب وغيره، واستثني ذلك الذي لا يعد من المسلمين كالمرتد مثلا وكالناصب والغالي اللي لا ترتب عليهما أحكام المسلمين. استثني هذه الفئات من عداهم من المسلمين ممن يشهد الشهادتين ويستقبل القبلة، يصلي يصوم، حتى لو كان فاسق ما يصلي بالفعل ولكنه يؤمن بأن الصلاة واجبة وبأن هذا الصلاة لابد أن تكون إلى الكعبة وما شابه ذلك، يعني عند التزام ولو نظري وعقائدي بالدين. كل ذبيحة كما يقول ذبيحة كل من دام، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ذبيحة كل من دان بالإسلام وصلى وصام حلال لكم. في موقع آخر كما ذكرنا يقول نعم ليس عليكم المسألة، مو فقط أكل، أكل وصل في ذلك، لأنه إنما ضيق الخوارج على أنفسهم. لعلك تقول أنا يصير عندي اطمئنان أن هذا لا يلتزم، صبحيات أروح أشوف وإذا كراتين الدجاج الأجنبي واللحوم الأجنبية شايلينها من المطعم مثلا موديها مكان آخر، هذا قرينة يصنع لدي اطمئنانا على أن هذا الإنسان لا يذبح على الوجه الشرعي ولا يذكي على الطريقة الصحيحة، حتى عنده لا يذكي على الطريقة الصحيحة. هنا يقول لك لا، الأمارة هنا ما لم تعارضها أمارة أخرى. يد المسلم أمارة على الحل والتذكية ما لم تعارض بعلمك أو اطمئنانك. سوق المسلمين أمارة، طريق إلى معرفة التذكية والحل والطهارة، ما لم يكن عندك علم بخلاف ذلك. إذا صار عندك علم بعد، الإسلام ما يجي يأمر الإنسان أن يخادع نفسه، كما لا يأمره بالوسوسة لا يأمره أيضا بخداع نفسه. إذا علم بذلك، إذا علم بأن هذا غير مذكى، ما يقدر يقول لا هذا من يد المسلم خلينا ناكل. إذا علم أن هذا غير مذبوح بطريقة شرعية لا يستطيع أن يقول هذا من سوق المسلمين. المهم أن يعلم إذا علم. أما إذا كان يحتمل ذلك ومو مطلوب الذبح على طريقتك أم، لأن ذكرنا أنه طريقة الذبح والتذكية الشرعية بين فرق المسلمين تختلف. مثلا عند الشيعة يلتزمون بأربعة شروط، غيرهم لا يلتزم بكامل هذه الشروط الأربعة، مثل موضوع الاستقبال لا يلتزمون به. يقول لك مع ذلك لا مانع من أن تأكل ذبيحة الإنسان المسلم، تريد تحتاط لنفسك احتاط، بس الإسلام جاي يجي ويضع نظام للمجتمع الإسلامي كله. نظام المجتمع الإسلامي ككل يقتضي أن تكون ذبيحة المسلم على اختلاف طوائفه ومذاهبه حلال لبعضهم، إلا أن يكون من الفرق المحكومة بعدم الإسلام، كالمرتد، كالغالي الذي يعبد مثلا بعض الأولياء، أو الناصبي الذي يبغض ويشتم بعض الأولياء. طيب عندما نتكلم نتكلم عن المتن الإسلامي العام، ما يمنع أن هناك بعض الأصوات النشال يجي يقول لك مثلا ذبيحة الروافض حرام ولا يجوز أكلها وإلى غير ذلك. هاي يعني بعض هذه الفتاوى مبين فيها الريحة، مبين فيها العفن، مبين فيها الجهة، وما الذي تريد وماذا تقصد. معنى ذلك في الواقع هؤلاء نحن نحكم بكفرهم. الذي يقول أن ذبيحة فلان الذي هو مسلم لا تحل، بعبارة أخرى يقول هذا كافر، وإلا ذبيحة المسلمين باتفاق المسلمين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم حلال لبعضهم البعض. ولذلك الإنسان فعلا يستوقف هذا الأمر ويتعجب كثير أن فد واحد مثلا يجي ويقول لك أن ذبيحة هذا الإنسان المسيحي واليهودي الذي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا بنص القرآن، هذا ذبيحة نحن نأكلها حلالا زلالا من دون أي تردد، لكن ذاك اللي يختلف معانا في المذهب ما ناكل ذبيحته. ما لكم كيف تحكمون؟ هاي اي مقياس تقدر تقيسها ما تنقاس به. زين، ولذلك يعني نحن نعتقد ان مثل هالاصوات اساسا هي اصوات مؤقتة، أصوات تفرزها ظروف معينة، فد فطر من هذا، شايفين الفطر هذا يطلع في بعض أوقات السنة بعدين ينتهي ويخبو، وصار في التاريخ الشكل، لكن ما أن عدى الزمان عنهم حتى عدى عليهم وطمرهم وأنهاهم. اللي يبقى هو الصوت الذي يمكن أن يستدل له، مثل هالصوت لا يمكن أن يستدل له حتى بصورة دليل. طيب، ومو أول كلام هذا، قد قالها قوم قبلكم. فقيه هنا يأتي مثل هذا الكلام، إن صح تسميته بفقيه، وإلا مثل هؤلاء في الواقع ما ذاقوا طعم الفقه أبدا. لكن حال حال مثل افترض عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد كان هينا عليه أن يتهم أهل البيت بالكفر. أهل البيت اللي هم جابوا الدين وعرفوا الإسلام بدين أبي وجدي، اهتديت إن كنت مسلما. إذا أنت مسلم، اللي جاب إليك الدين وعرفك إياه هو أبي وجدي، وإلا لولا هؤلاء لما بقي على الأرض دين ولا إسلام. لكن مع ذلك أنت تشوف مشابهة هالصوت مع ذلك الصوت، هذا الذي يقول مثلا أتباع أهل البيت أو أتباع فقه الإمامية لا تحل ذبيحتهم ولا يجوز أكلها وإلى غير ذلك، تعتبر مذكات. نفس هذا الصوت انطلق من مجلس عبيد الله بن زياد في وجه زينب صلوات الله وسلامه عليها، قال إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. شلون هذا الكلام بلا دليل؟ شلون هذا الكلام بلا مقدمات؟ شلون هذا الكلام بلا تعطل؟ نفس هذا الكلام أيضا، كيف من يتبع علي بن أبي طالب عليه السلام الذي شاد الإسلام بيده يكون ذبحه غير محلل، وذاك اليهودي الأثيم يكون ذبحه محللا، الذي يتبع جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي أقر بفضله وتقدمه جميع فقهاء المذاهب الأخرى، هذا من يتبع قوله ويهتدي بهداه يكون ذبحه غير مشروع، بينما من يتبع التوراة المحرفة والإنجيل المزيف يكون أكله وذبيحته حلالا. نفس المنطقة عندما قال عبيد الله بن زياد في ذلك المجلس الحاشد، يعني بعض الأحيان الإنسان يتعجب أن الكلام يمكن أن تطلقه، لكن كيف تطلق كلاما لا يمكن أن يقوم له أساس؟ تقول افترض أن الحسين قام ضدنا وإحنا قتلناه، طب إليها وجه، هذه سياسة، قضية سياسة، وأنت تتكلم على هالأساس، واحد قام ضدي يريد ياخذ ملكي وانا ما اعرف ابني وابن عمي ولا اعرف ابن رسول الله، انا اريد احافظ على ملكي وعلى سلطاني، اقتله واقتل غيره. هذا الكلام لو قلته يقول الناس هذا يتكلم بمقتضى السياسة، لكن ان تجي وتتحدث عن ان علي بن أبي طالب قد خرج من الدين وأن الحسين قد خرج من الدين وابن مرجان هو اللي داخل الدين، هذا اللي لا يمكن أن يدخل عقل إنسان أبدا. عندما وقفت صلوات الله وسلامه عليها في ذلك الموقف و أجابت على عبيد الله بن زياد، قال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم، أكذب أحدوثتكم، يعني شنو؟ يعني أنتم جايبين فد شغلة جديدة أحدوثة، نوع من أنواع الابتداع ما إلى أصل. ولذلك أنتم لما قتلتوا خلص انتهت هذه الأحدوثة. زين، الأحدوثة التي جاء بها أهل البيت ما هي؟ غير لا إله إلا الله وغير محمد رسول الله. لم يعهد من أهل البيت أنهم جاءوا بشيء غير هذا. فقامت إليه العقيلة زينب سلام الله عليها، قالت: إنما يفتضح الكافر، إنما يفتضح الكافر ويكذب الفاسق وهو غيرنا، فكلتك أمك يا ابن مريم. إذا تدور على كاذب، إذا تدور على مفتضح، فهو الفاسق، هو الكافر، وهو بعيد عن ساحة قدسنا، فسلتك أمك يا ابن مرجان. قام إليها إياي تخاطبين بهذا الكلام؟ فسل صوته من محزن، مشى خطوات. الله أكبر، عبيد الله بن زياد ابن مرجان يقوم لفخر المخدرات. زي إنا لله وإنا إليه راجعون. لما نظرت إلي، أنا كل ما أتصور هذا الموقف يصعب علي حتى أن أتصوره. زينب ابنة أمير المؤمنين، ابنة فاطمة الزهراء، في تلك الحالة مهتوكة الستر، مقيدة، وإذا بهذا اللعين يقوم إليها وقد سل صوته من محزنه لكي يضربها في مجلسه أمام الناس. حتى بعض أعداء أهل البيت شاف الموقف أكبر من أن يحتمل، نظر إلى عبيد الله بن زياد يتقدم خطوات إلى زينب ويده فيها صوته يهزه، نظر إلى شدة يسوي هذا الرجل. قال له: يا أمير، هذه امرأة تاكل، لا تخاطب، لا تؤاخذ بشيء من منطقها، هذه امرأة الآن فقدت إخوتها وأبنائها وعشيرتها، ولذلك قلبها ممتلئ بالحزن، ممتلئ بالألم، لو تكلمت بكلام لا ينبغي أن ينظر إليه. فرجع اللعين عنها. شوف، حتى الأجانب الأعداء رقوا على العقيلة زينب سلام الله عليها. هذا المعنى اللي يصوره بعض شعراء أهل البيت عليهم السلام عندما يصور لسان حال زينب وهي تخاطب إخوتها، تنادي: ما تدري يا أخوي شلون حالي، حالي حال الغريب بغير والي، والي أنا كل من شاف للحال بشالي، خويا عدوانك علي غدا ويبكون. يعني بعض الحاضرين في هذا المجلس هو اللي انتهض ودافع عنا. شوف شلون رماني الزمان رمية بحيث أن أعداءك هم الذين يدافعون عني. فالرسالة إلى كربلاء تريد توجه: وين وين الذي مغر علينا؟ علينا يا ويصل يمحب الضعين. ابو فاضل هناك يودي له خبر يقول له ترى زينب انطقت في وسط المجلس. ها قام اليها عبيد الله ليضربها فهل يروخك هذا؟ ويصل يمحب الضعين يا وان كان ما يعرف ولينا العلامة العلامة السهم نابت بعينه. اي والله العلامة السهم نابت نابت بعينه. ويسراه يسراه مقطوعة ويمينه فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها تحمى بضوء شعاعها وجرعها الأعداء ذل سماعها. ايش تسمعها؟ يسب أبوها عند سل بقناعها ولا ستر إلا ساعد وزنون. نسألك اللهم ونبأك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم. احفظ اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، والى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.